إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي وفقنا وإياكم لطاعته، ووفقنا لهذا الاجتماع الطيب المبارك، وأعاننا عليه، وأعاننا على أداء فريضة من فرائض الإسلام، وجعلنا ممن يذكرونه حتى تأتي فريضة أخرى. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ثم نحمده تبارك وتعالى الذي وفقنا لزيارتكم في هذا المسجد المبارك، وقد كان لنا زيارة في العام الماضي إلى هذا المسجد، فوجدنا خيرا كثيرا واستبشارا بهذا الخير وبهذه الدعوة الطيبة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى الممات. إخواني في الله، قبل أن أطرق موضوعي وموعظتي، أذكر نفسي وإياكم والسامعين بالاجتهاد بالدعاء لإخواننا في غزة، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم وهم في حالة يرثى لها، يمرون بظروف لم يمر بها أحد ممن كان قبلهم من قبل إخوان القردة والخنازير لعنهم الله. أقل ما نملك ونقدمه لهم الدعاء بإخلاص وإلحاح، لا سيما في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، آخر ساعة من يوم الجمعة، في السجود، في أدبار الصلوات وغير ذلك. لا يكفي أن نؤمن بعد الإمام في القنوت، لابد أن نشارك الإمام في دعائنا، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، وربنا تبارك وتعالى ينادينا: هل من سائل فأعطيه. فلا تستهينوا بالدعاء، فهو سلاح عظيم فتاك، أهلك الله به دول، نصر الله به نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وهم قليلة ما خرجوا لقتال، وإنما خرجوا لاعتراض القافلة، فخرج لهم المشركون بجحافلهم وخيلهم ورجلهم يريدون استئصالهم، فبات نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة بدر يدعو الله مستقبل القبلة مادا يديه إلى السماء، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. أين نحن من هذا؟ من قام في الثلث الأخير من الليل ورفع يديه ودعا؟ كثير منا ما يقوم لصلاة الفجر، كثير منا يبيت على المسلسلات وعلى أكل القات إلى وقت متأخر من الليل، وقت النزول الإلهي، وينام الكثير، قل من يقوم لصلاة الفجر. الشاهد ما نملك إلا الدعاء لإخواننا، فإن المسلمين ضعفاء أمام الكفار، المسلمون ضعفاء ومتفرقون، والكفار متحدون ضد الإسلام والمسلمين. أما موعظتي فحول قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله تبارك وتعالى هذه الحياة الدنيا للابتلاء والاختبار، ثم يأتي الموت على كل نفس منفوسة. خلق هذه الدنيا وخلق أهلها وأمرهم أن يعبروها، ولم يأمرهم أن يعمروها، لأنها فانية وزائلة ومن عليها، فجعلها الله تبارك وتعالى دار ممر إلى دار القرار، وجعلها دار زراعة إلى دار الحصاد، وجعلها دار عمل إلى دار الجزاء. خلقنا الله فيها لنعبده تبارك وتعالى، ووعدنا بالجنة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته ووعدنا برزقه، فنستعين بهذا الرزق على عبادته، ولا نستعين على معصيته. ووعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، وحذرنا من هذه الدنيا لأنها خدعت كثيرا من الناس وألهت أكثر الناس، فقال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا غرور والشيطان غرور، وكلاهما أعداء الإنسان، النفس والهوى والدنيا والشيطان، هؤلاء أعداء الإنسان. حذرنا الله من الدنيا وأخبر أنها ستلهينا حتى نفارقها إلا من رحم الله. قال سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، التكاثر بالأموال والأولاد ألهتكم عما خلقتم لأجله، وبعدها وعيد حتى زرتم المقابر، حتى متتم وصرتم من أهلها، بعد ذلك وعيد لمن ألهته دنياه، كلا ستعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الدنيا فتنة وابتلاء واختبار، قال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومن حديث كعب بن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فتن كثير من الناس بالمال، ربما ترك الصلاة من أجل المال، ربما هجر أخاه أو قتل أخاه من أجل المال، ربما قطع أرحامه من أجل المال، من أجل الدنيا. فالحرص عليها فساد للدين، كما روى الترمذي من حديث كعب ابن عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا بغنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. الذي يحرص على المال سيحصل لدينه من الفساد كما يحصل لهذه الزريبة من الغنم إذا أرسل فيها ذئبان جائعان. كيف سيعمل الذئبان؟ سيبقرانها جميعا، ما يكتفي بواحدة ولا بتنتين، سيبقرانها جميعا. هكذا الحرص على الدنيا فساد الدين، خذ منها ما يكفيك واترك ما يلهيك، قال الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. ايش بعدها؟ واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. النبي عليه الصلاه والسلام ما خاف علينا من الفقر، ولكن خاف علينا من الدنيا، كما في صحيح الامام مسلم من حديث عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. لك ان تنظر الان الذين في هذا المسجد المبارك الحاضرون، اكثرهم من الضعفاء والفقراء والمتوسطين، اين الاغنياء؟ اين الوجهاء؟ ربما لا يوجد واحد، ربما ما صلوا معنا. ما الذي شغلهم؟ الدنيا، الدنيا فتنة. أحسنهم حالا الذي يصلي في محله وفي بيته وفي تجارته، وإلا الدنيا فتنة. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرون في الأموال هم الأقلون في الحسنات، فأنت لا تغتبط بأهل الدنيا ولا تبالي بهم، انظر إلى أهل الدين والصلاح. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه وقليل ما هم، قليل من أصحاب الأموال ومن أصحاب الدنيا الذين يستعملون أموالهم في الخير، في الطاعات، في بناء المساجد وإصلاح الطرقات والنفقات على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، قليل. أكثر الأغنياء ينفقون أموالهم في سبيل الباطل، مليارات أنفقت في سبيل بالونة منفوق هواء في سبيل كرة قدم تكفي دولة، تلك الأموال التي أنفقت تكفي دولة فقيرة رياء وسمعة، ليست لله، رياء وسمعة. هناك من الفقراء من لا يجد ما يقتات به، هذا مصداقه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. وإلا من وفقه الله لصرف هذه الأموال في باب الخير، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. إذن لا تنظر إلى أهل الأموال والوجاهات والدنيا، ليست الدنيا شيء عند الله، هي ملعونة مبغوضة. جاء من حديث سهل النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. دنيا مبغوضة ما نظر الله إليها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ما كان في طاعة الله من القربات والمحبة في الله وفي ذكر الله والعلم والتعليم والعلماء والمتعلمون، هؤلاء مستثنون من اللعن وهو الطرد من رحمة الله. إذن لا تجعل الدنيا في يدك ولا في قلبك، اجعلها وراء ظهرك، ولا تنظر إلى أهل الأموال، قد يكون هذا فتنة لهم. قال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تنظر إلى أهل الأموال، هي فتنة لهم، هي فتنة لهم. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، ذلك أجدر ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. لا تنظروا إلى من هو فوقكم أي في الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، تروا أنفسكم في نعمة حتى لا تحتقروا نعم الله عليكم. وفي باب الدين والصلاح: انظر إلى من هو فوقك ترى نفسك مقصرا، قد تكون أنت أغنى من كثير من الأغنياء، يعطيها الله أموالا ما يستطيع أكل اللحم، ما يستطيع أكل العسل، ما يستطيع يشرب العصير، ممنوع، وأنت فقير تأكل ما تريد. إذن أنت غني بالعافية، أنت أغنى من هذا المليونير، أغنى منه، لأن ماله ما نفعه في الدنيا، سلب الله منه العافية التي هي أغلى من الدنيا وما فيها. وقد تكون أنت أغنى منه بالقناعة، إن الناس من يعطيه الله أموالا والفقر بين عينيه، يبطش هذا ويسرق هذا ويأكل حق هذا ويمنع حق هذا، وأنت غني بالقناعة، جعل الله البركة في مالك وأخرجت حقوق الآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، مقتنع بما أعطاك الله، آمن معافى، كأنك ملك، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا مثال بليغ للحياة الدنيا، مثله الله سبحانه وتعالى بمزرعة زرعت وأينعت وأثمرت وأصبحت جاهزة للانتفاع، فجأة جاءها إعصار في الليل أو برد أو حريق فأصبحت سودا، فأصبحت هشيما تذروه الرياح. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. لك أن تنظر إلى رجل من الأغنياء، رجل من الأغنياء في يوم موته، اذهب وانظر ماذا أخذ معه، ماذا أخذ معه غير الثوب الأبيض إلا ما قدم. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا عافية البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل صار منها بغير الحنط والكفن. هذا الغني ذهب، ترك الأموال، ترك الدنيا، وربما أكثرها حرام، وربما عبث أهله وورثته بها في الباطل، ويحمل أوزار هذه الأموال. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ألهاكم التكاثر وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. قال: يقول ابن آدم مالي مالي. قال: ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ليس لك من هذا المال إلا هذه الثلاث الأمور: ما أكلته أو لبسته أو تصدقت به أمامك، وما بقي فهو لغيرك. فالدنيا حقيرة، ألهت كثيرا من الناس. قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. له ولعب، له للقلوب ولعب للأبدان، وهذا هو الغالب على الناس، يلهون بقلوبهم ويغفلون عما خلقوا لأجله ويلعبون بأبدانهم. أكثر الناس حول الدنيا، وقليل من هو حول الدين، حول المساجد، حول طلب العلم، حول حفظ القرآن الكريم. لك أن تعمل مقارنة بين طلاب المدارس وطلاب المساجد، لا مقارنة. في المدارس لا يخلو بيت إلا وفيه أقل شيء واحد، إن لم يكونوا خمسة ستة. المساجد ربما في القرية واحد أو اثنان أو خمسة، بعض القرى لا يوجد طالب علم. قبال على ماذا؟ على الدنيا. المدارس تخرج، تخرج طلاب دنيا، طلاب شهائد وظائف.
خرج قطاع صلاة إلا من رحم الله، بل جامعات هكذا، دكتور جامعي ما يعرف يصلي بالناس، ما يعرف يخطب بالناس، طالب من طلاب المساجد سنة إلا ويصلي بالناس ويخطب. نعم، أكثر الناس حول الدنيا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أتدرون بماذا مثلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بما يخرج من بطن ابن آدم. هذه الدنيا التي نتقاتل من أجلها ونتهاجر من أجلها ما تساوي ما يخرج من بطن ابن آدم، كما في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى أين يصير. مطعم ابن آدم الذي يأكله وإن قزحه وملحه، أصلح طبخه، وكلما كان الطبخ لذيذا كان النتن شديدا. هكذا الدنيا ما يخرج من بطن ابن آدم. وفي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدي أسك، معز ميت، أسك معيوب الأذنين والناس كنفتي أي جانبي، فأخذوا بأذنه، قال: أتحبون هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ خذوه مجانا. قال: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا، فكيف هو ميت؟ لو كان هذا الجدي حيا ما أخذناه، لأنه معيوب، فكيف وهو ميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد بيعه، يريد أن يضرب مثلا رائعا بليغا للدنيا. قال: والله للدنيا أحقر عند الله من هذا عليكم. الدنيا عند الله مثل هذا عندكم، مثل هذا المعز الميت المعيوب، هكذا هي الدنيا. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، شربة ماء. إذن الدنيا ما تساوي شربة ماء، ما تساوي شربة ماء، ولا تساوي جناح بعوضة، بل ولا تساوي قطرة من بحر. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الدنيا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كم ستأخذ الإصبع؟ وأشار بإصبعه. كم ستأخذ الإصبع من البحر؟ قطرة أو نصف قطرة. هذه القطرة مثال للدنيا، وهذا البحر مثال للآخرة. إذن الدنيا ليست شيء أمام الآخرة. ولنعمل الآن قسمة، نعمل قسمة. الدنيا تساوي قطرة ولا تساوي جناح. نقسم الجناح بين أهل الدنيا، ونقسم القطرة بين أهل الدنيا. كم سيكون نصيب الواحد من الجناح؟ وكم سيكون نصيب الواحد من هذه القطرة؟ هذه أمثلة بليغة، ما هي سهلة، أمثلة عظيمة. إذن لا شيء يذكر، لا شيء يذكر. ولهذا لعنها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، جاء بالنصب وجاء بالرفع. ولنأخذ نماذج ومقتطفات من حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: خير من وطأ الحصى لو طلبها لأعطيها، لو طلب جبال مكة ذهبا لأعطاه الله، لكن ما طلبها لأنه يعلم حقارتها. ولو كانت الدنيا منقبة لأعطاها لخير خلقه، ولو كانت منقبة ما أعطاها لفرعون وهامان وقارون. جاء كفار قريش كما في حديث ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد،
ادعو ربك يحول لنا الصفر ذهبا وسنتبعك. أصحاب دنيا. فنبينا عليه الصلاة والسلام طمع بإيمانهم، دعا الله أن يحول لهم الصفا ذهبا. فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويخبرك أنه سيحول لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك فإنه سيعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت أن أفتح لهم باب التوبة والرحمة. فاختار الرؤوف الرحيم باب التوبة والرحمة، هذا خير لنا، لأن الدنيا فتنة. لو حول لهم الصفا ذهبا إيش يحصل؟ سيقتتلون عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامة الساعة أن الفرات سيحسر عن جبل من ذهب يقتتل الناس فيه، فيقتل من كل 199 يبقى من 101، وكل واحد ماذا يقول؟ لعلي أنا الذي سأبقى، يذهب يقاتل من أجل الدنيا. دنيا فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. باب التوبة والرحمة خير لنا من جبال الدنيا ذهبا. أيش نعمل بالذهب؟ نعمة، تعصي الله وتتوب ويغفر لك. المطلوب منك فقط أن تترك الذنب وترجع إلى الله بنية صادقة وإقلاع وعزم وعدم رجوع إلى الذنب وندم على ما فات. الله تبارك وتعالى رحمنا ورحم هذه الأمة، ما حملنا الآثار والأغلال التي حملها على من كان قبلنا. كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا لما اتخذوا العجل، يقتل بعضهم بعضا، هذه توبتهم. ويحصل النجاسة في جسده أو في ثوبه، يقطع الثوب أو يقرف النجاسة من جسده، وأنت ذهب تغسله والحمد لله. ومع هذا ما شكرنا هذه النعمة. يا أمة محمد، فضلكم الله على سائر الأمم وسهل لكم هذا الدين وجعله في غاية اليسر والسهولة، وكثير منا معرضون. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان طعامه الأسودين، التمر والماء. يمر عليه الشهر والشهران ما يوقد في بيته نار، يأكل تمر وماء، ونحن ولله الحمد في هذه النعم. قالت عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك إلا شطر شعير في ركنه، شطر شعير. قال أنس رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك دينارا ولا درهما، ترك بغلته البيضاء وأرضا صدقة. مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي كان ينام على حصير أعواد. قال ابن مسعود: يا رسول الله، بعد أن رآه نام على هذا الحصير وقد أثر في جنبه، يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، وطاء، نحن الآن في كمبات وأسرة وبطانيات من أفخر البطانيات، قارن حالتك مع حالة نبيك صلى الله عليه وسلم، لو اتخذنا لك وطاء. قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا رجل كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. انظر بماذا شبه الدنيا، بظل. الظل يبقى دقائق أو ساعة ثم يذهب، وهذا الذي استظل يستظل أقل من هذا الوقت ويذهب. هكذا نحن في الدنيا نعيش فيها ما يتيسر ثم نذهب. فينا من عمر 70 وكأنه يوم، وفينا من عمر 60 وكأنه يوم مر عليه. ولو حاسبنا أنفسنا لوجدنا معنا مجلدات، مجلدات ذنوب معاصي، لكن نحاسب أنفسنا على الدنيا، ايش ناكل وايش نشرب وايش سوينا للعيال، ما نحاسب أنفسنا على القبر وعلى الصراط وعلى الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هموم الدنيا ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها هلك. وعند الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الدنيا هما جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له يتبعها وهي تثر منه. ومن جعل الآخرة هما جعل الله غناه في قلبه وجمع له أمره وآتته الدنيا وهي راغمة تأتيه وهي حقيرة تتبعه وهو يفر منها تأتيه بسهولة لأن همه الآخرة همه القبر المعاد همه الوقوف بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى. طلبت نساء النبي عليه الصلاة والسلام التوسع في النفقة وإيش حصل؟ اسمع يا أمة الله إن كنت تسمعين يا من تثقلين على زوجك بكثرة الكماليات والأمور التي لا داعي لها. طلبنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام منه التوسع بالنفقة فهجرهن شهرا هجرهن شهرا ثم ماذا؟ أنزل الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ينسى النبي: إذا أردتن التوسع في النفقة خذن منها ما يسر الله والحقن بأهلكن طلاق وفراق. لا مجال للدنيا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نساء يخيرهن، هذا أمر الله. قال: يا عائشة سأعرض عليك أمرا فلا تستعجلي. كان يحبها ما يريد فراقها. لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، إن الله أمرني بفراقكن أو البقاء على ما يسر الله أو كما قال عليه الصلاة. قالت: يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، رضينا كلهن بما يسر الله تبارك وتعالى. وهو في غرفته وفي خزانته جاءه عمر في وقت ما هجرهن 29 يوما، دخل عليه عمر يستفصل وتثبت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخبر شاع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق نساء. فجاءه إلى خزانته وجده نائما على حصير قد أثر في جنبه، وفي رواية بعض جسده في التراب، ورأسه على وسادة محشوة من ليف. ونظر إلى خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها صاع من شعير. اذهب إلى البيت انظر، أقل واحد منا عنده قوت شاه أو نصف شاه، وهذه خزانة بيت مال المسلمين فيها صاع من شعير. الآن ما أحد يأكل الشعير، كثير منا ما يأكل البر الأبيض حتى الأحمر ما يأكله. لتعلموا النعم التي قد أنعمها الله علينا وقليل من يشكرها. بكى عمر رضي الله عنه دمعت عيناه، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله فارس والروم كسرى وقيصر يتمتعون بالثمار والأنهار، في رواية الذهب الفضة بالأسرة من ذهب وفضة، وأنت رسول الله وصفيه، ألا تدعو الله أن يخلف عليك أو كما قال رضي الله عنه؟ قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما علمت أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى يا رسول الله. وفي رواية قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم من الحياة الدنيا. بعض الناس يغتر بما عليه اليهود والنصارى من أموال ودولارات وشوارع ونطعة السحاب وبوارق صواريخ، هذه لا شيء، هذه هباء منثورة، سيأتي يوم تنتهي كلها. هؤلاء وقود النار، وقود النار، لا تغتر بما عندهم. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فإذا بأبي بكر وعمر، قال ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالوا الجوع يا رسول الله، الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكم، انطلقا معي. فانطلقا إلى ابن التيهان الأنصاري فلم يجده، فوجد امرأته فقالت أهلا وسهلا. قال أين ابن التيهان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الرجل قال بعد أن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، الحمد لله لا أحد اليوم أكرم مني أضيافا، ضيفي رسول الله وأبو بكر وعمر خير هذه الأمة. فأعطاهم رطب وبسل وتمر فأكلوا، وأخذ المدية سكين ليذبح لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الحلو، لا تذبح الحلو، انتفع بها. فذبح لهم وقرب لهم وأكلوا لحما وتمرا وبسرا ورطبا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. أخرجكما من بيوتكما الجوع ثم أصبتما هذا النعيم، وجبة واحدة شبعوا منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم، ونحن يتعشى منا ربما في رمضان ما لذ وطاب، ثم ينطلق مباشرة يعصي الله، ما يصلى العشاء ولا التراويح، وإن صلىها نقرأ في البيت، ثم يذهب أمام الشاشة يجاهر الله بالمعاصي أمام الكاسيات العاريات وأمام الأغاني. والذي نفسي بيده لنسألن يومئذ عن النعيم، سنسأل عن كل لقمة وعن كل نعمة، سنسأل عن هذه النعم، السيارات، الطائرات، السفن، البوارج، الجوالات، الاتصالات، هذه النعم التي ما عرفها أسلافنا سنسأل عنها. لا تتصوروا أنها ستذهب هكذا. قال الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه حالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف حالة أصحابه؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه خرجت فرأيت أصحاب الصفة سقيفة باب المسجد لفقراء المهاجرين أضياف الإسلام 70، ما على أحدهم رداء، إما كساء وإما إزار، فقط إزار من تحت، منه ما يبلغ نصف الساقين ومنه ما يبلغ الكعبين، يجمعه قد ربطه على أعناقهم، يجمعه بيده خشية أن ترى عورته. قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يرى أقواما يخرون على قامتهم في الصلاة من الجوع، يغمى عليهم من الجوع في الصلاة. فيقول العرب هذا مجانين، يقول العرب هؤلاء مجانين وهم فقراء جياع. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم ويقول مثبتا لهم لو تعلمون ما عند الله لكم لتمنيتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. العوض هناك يا أيها الفقير، لا تتسخط، لا تتسخط على الله، قد يكون الفقر لك نعمة، الفقر قد يكون لك نعمة وقد يكون الغنى لك بطرا. قال الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال عليه الصلاة والسلام اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره الفقر والفقر خير له عند الحساب، والفقر خير له عند الحساب. قال عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. أنت أيها الفقير تدخل الجنة قبل الغني بخمسمائة عام. لماذا يتأخر الأغنياء؟ حساب على هذه الأموال، حساب كيف دخلت كيف خرجت. قال عليه الصلاة والسلام: غير أن أصحاب الجد محبوسون حبس، انتظر حساب، من أين لك هذه الأموال وكيف صرفتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها المساكين، اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: يكفرن اللعن ويكفرن العشير. هذا أبو هريرة الذي غالبا ما تسمعون أحاديثه رضي الله عنه، أكثر صحابي روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أحفظ الصحابة، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. هذا الصحابي الذي طعن فيه أعداء الملة وأعداء السنة وأعداء الإسلام الرافضة الأشرار يطعنون في أبي هريرة. ماذا صنع فيه أبو هريرة؟ هل أخذ الخلافة على علي كما زعموا؟ يقول رضي الله عنه: إني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، يخر من الجوع، فيجيء الجائي يضع رجله على رقبتي يظن أني مجنون. قال: ما بي جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. من منا قد أغمي عليه من الجوع؟ ربما أصبنا بالتخم والضيق، أحدنا ما يستطيع أن ينام من الشبع، يخرجه الشبع من الحر والضيق، ونبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أخرجهما الجوع. انظر الفرق، انظر إلى الفرق. ثم يأتي هذا الحوثي الذي ما يساوي نعالهم ويطعن فيهم ويكفرهم، وما ضرهم، ما ضرهم أبدا. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قدم له العشاء وهو صائم، قدم له العشاء وهو صائم، قال: لقد كان مصعب بن عمير أفضل مني، مات وكفنا ببردة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجله بدا رأسه، ومات حمزة هو خير مني، أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا. فبكى وترك الطعام وهو صائم، بكى يخشى أن يكون الله قد عجل له الحسنات في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحسن البصري رضي الله عنه قدم له العشاء وهو صائم، فتذكر قوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فبكى، بكى، بكى حتى ترك الطعام، فطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يتذكرون طعام أهل النار. فينبغي علينا عباد الله أن نجعل هذه الدنيا زادا وممرا إلى الدار الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحذر من الانشغال بالدنيا عما أوجب الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يؤذن المؤذن والمحلات مفتوحة والباصات والسيارات شغالة، وكأن الأمر ما يعنيهم. أجمعنا الله أكبر، أجمعنا حي على الصلاة، حي على الفلاح. أنت خاسر إذا لم تلبي النداء وتجب داعي الله، أنت خاسر بشهادة رب العالمين. ومن لم يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الدنيا هلكة، الدنيا هلكة. قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: نزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك بعد أن نصر الله الإسلام وأعز المسلمين وكثر المناصرون للإسلام، قلنا: نرجع إلى أموالنا ومزارعنا نصلحها، نرجع إلى مزارعنا، يعني مباح، عمل مباح، نصلحها. فأنزل الله يرد علينا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الهلاك أننا تركنا الجهاد ورجعنا إلى مزارعنا. فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية وحيدا بجانب سور القسطنطينية عند النصارى. وأنت جاهد نفسك، لا نطلب منك أن تجاهد اليهود والنصارى في هذا الوقت، جاهد نفسك ثم استعد لجهاد اليهود والنصارى والرافضة. أما على هذا الحال فإننا مهزومون إن واجهنا اليهود والنصارى والرافضة، مهزومون، لأن كثيرا من شباب المسلمين قطاع صلاة ينامون عن صلاة الفجر، أصحاب قزع، أصحاب قصات أجنبية، أصحاب بناطيل ضيقة، أصحاب مسلسلات وشاشات، أصحاب ملاعب كرة قدم. ما سننتصر بهؤلاء، سننتصر برجال أمثال ابن عمر وأمثال خالد بن الوليد وأمثال معاذ بن معوذ، الذين كانوا يصلون صلاة الفجر في وقتها، كانوا حفظة قرآن، كانوا يحبون الموت والشهادة كما نحب نحن الحياة. فإذا رجعنا إلى ديننا فسننتصر على أعدائنا. ونختم بهذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، وحدث ولا حرج ولا بنك إلا وفيه معاملات ربوية. والآن دخلت علينا طريقة جديدة في الربا بعد أن فتح الخط صرف العملة القديمة بالجديدة مع التفاضل، هي عملة يمنية واحدة والحوثي غير معترف به، فمن صرف الألف بخمسة ألف فقد وقع في الربا شاء أم أبى. ولكن المخرج من ذلك أن تصرف القديم بعملة سعودية أو أجنبية وتشتري الجديد، أو العكس، تصرف الجديد بعملة أجنبية وتشتري العملة الجديدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. ولم يقل مثلا بمثل، ما يشترط السعودي مثلا باليمني، لا ما يشترط، إذا كان يدا بيد فقط. أما التفاضل يجوز إذا اختلفت، أما العملة اليمنية الواحدة شمالية جنوبية لا يجوز التفاضل، الألف بالألف أو تبيع هذه بعملة أخرى وتشتري العملة الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع وهو الحراثة. الآن رضوا بالقات وضيعوا صلاة العصر إلا من رحم الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون صلاة العصر من أجل الزرع، لأنهم ما كانوا يأكلون زرع، لكن نحن أكلنا القات وتشبهنا بالحيوانات وضيعنا صلاة العصر. ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، يعني كناية عن الحراثة والدنيا، وتركنا ركوب الخيل وتركنا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. الذل موجود ولا لا؟ نحن أذلة أمام اليهود والنصارى بذنوبنا. انتصر الصحابة على الفرس والروم واليهود والنصارى وهم قلة وعدتهم قليلة، ولكن نصرهم الله بشيء وقر في صدورهم: الإيمان والتوحيد والعمل بالسنة والمحافظة على الصلاة. قال بعض اليهود وصدق وهو كذوب: لن تنتصروا علينا حتى تمتلئ مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة. الصحابة امتلأت مساجدهم في صلاة الفجر كما امتلأت في صلاة الجمعة. على سبيل المثال، هذا المسجد اللهم بارك في صلاة المغرب أربعة صفوف، أما في صلاة الفجر أين الإمام؟ كم يصلي معك؟ اثنين. أنتم في خير في هذا المسجد، أنتم أبشركم أنتم في خير، ما دام في المغرب أربعة صفوف وفي الفجر اثنين. في كثير من المساجد ما ترى إلا مصليا أو اثنين أو خمسة أو عشرة، وفي الجمعة المساجد مليئة. المهم إذا رجعنا إلى ديننا، حافظنا على صلاتنا، وحققنا توحيد ربنا، وعملنا بعقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبشروا بالنصر. خالد بن الوليد ومن كان معه أرعب الفرس والروم بالعقيدة الصحيحة والإيمان والعمل الصالح، وهم قلة وعتادهم قليلة، لكن الإيمان يصنع العجائب إذا علم الله صدقنا ونظر إلى عبادتنا سينصرنا كما نصر نبيه في بدر، وهم خرجوا لغير قتال، والكفار خرجوا مدججين بالأسلحة يريدون استئصالهم، فقتلوا صناديدهم 70 من صناديد قريش، وأسروا 70 ورموا أبا جهل وغيره في قليب بدر. وما على ذلك بعزيز أن يهلك اليهود المجرمين والنصارى المعتدين والروافض الحوثيين، ما ذلك على الله بعزيز. ولكن الخلل عندنا والتقصير مننا والفرقة في أوساطنا، ولا بد من أسباب للنصر، لا بد من أسباب. الله تبارك وتعالى ربط الأشياء بأسبابها. من أعظم الأسباب تحقيق التوحيد والعمل بالسنة وفهم العقيدة الصحيحة. وأبشروا بالنصر بإذن الله تبارك وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب وسريع الحساب، أهزم دولة الكفر أمريكا، ودمر دولة اليهود، ودمر دولة الرفض إيران وأذنابهم من الحوثيين وغيرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولقهم الردى ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج هم المهمومين ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فأكسهم، اللهم إنهم ظمأ فأسقهم، اللهم إنهم مرضى فأشفهم، اللهم إنهم جرحى فضمد جراحهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم قل المناصر وأنت خير الناصرين. اللهم لا تعذبهم بذنوبهم، اللهم لا تعذبهم بما فعلوا السفهاء منهم، اللهم لا تعذبهم فإنك بهم راحم. اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم ارفع عنهم الحصار الظالم والاعتداء الغاشم. اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، اللهم ادفع عنهم هذا الاعتداء. اللهم إنك قريب مجيب سميع الدعاء. دعوناك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تعاملهم بذنوبنا، اللهم عاملنا وعاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى والمغفرة ونحن أهل الذنوب والمعاصي، شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسقي بلدك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم ارحم البهائم الرتع، اللهم ارحم الشيوخ الركع، اللهم ارحم الأطفال الرضع، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، واعذرونا على الإطالة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وشكر سعيكم واستماعكم وإنصاتكم، والحمد لله رب العالمين.